السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. نتابع معا ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء، أو الجواب الشافي لمن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا في غضون إجابته عن سؤال رجل ابتلي ببلية وأعياه أن يجد الدواء بنفسه، فلجأ إلى طبيب من أطباء القلوب كي يصف له الدواء ويعينه بعد الله سبحانه وتعالى على ما ابتلي به. فجاءت إجابة الشيخ بعد أن ذكر له أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء، ثم ذكر له أن أول داء ينبغي أن يستعمله وأن يتعامل معه وكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم شرع في الدواء الثاني وهو الدعاء. وتكلمنا عن الدعاء وأنه عبادة من جملة العبادات التي يتعبد بها المرء لربه سبحانه وتعالى، ويثاب عليها إثابته على صلاته وعلى صيامه وزكاته وحجه وعمرته. ثم تكلمنا عن موانع التي تمنع ظهور أثر الدعاء، فمنها ما يرجع إلى الدعاء ذاته إذا كان الدعاء فيه تعدي. وتكلمنا عن الأدعية التي قد يتعدى فيها المرء، وأذكركم بقول نبي الله نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. يعني سؤال الله ما ليس الإنسان به علم هذا تعدي، فهناك تعدي في الدعاء، أن تسأل الله سبحانه وتعالى ما ليس لك به علم، أو أن تسأل الله سبحانه وتعالى أشياء مستحيلة، أو أن تسأل الله سبحانه وتعالى أشياء ليست من حقك، كل هذا تعدي في الدعاء، وتكلمنا على ذلك تفصيلا. منها ما يردع في المرء نفسه، القلب الذي يخرج منه الدعاء، الذي هو كالقوس الرخو إذا كان القلب ضعيفا صاحب إيمان ويقين ضعيف. وذكرنا أيضا الأمور التي تتعلق بالمرء نفسه التي تتسبب في عدم ظهور أثر الدعاء. أيضا منها ما يرجع إلى أمور خارجة عن هذا وذاك، لكن الذي تسبب فيها هو المرء، من أكل الحرام، من رين الذنوب والمعاصي على القلب، كل هذه أيضا، الغفلة، الشهوات واللهو واللعب، كل هذه أمور تمنع من استجابة الدعاء. تحدثنا بفضل الله عن ذلك تفصيلا، ولجأ بنا المطاف إلى قول الإمام: وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي إلى آخر كلام المصنف. وقبل أن نبدأ في شرح هذا الكلام، أذكر إخواننا أن البعض قد يراوده يعني شك، يعني الإمام أطال النفس في الكلام عن الدعاء، والبعض يستهين بمثل هذه الأمور. إخواني الكرام، لو علم المرء ما في الدعاء وفوائده لاستحب أن يكون الحديث كله عن الدعاء. أولا الدعاء الشيخ أطال النفس فيه، وهذا اجتهاد مني، قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا، لكن هذا ما تراءى لي، أن أولا كثير من الناس يغفل عن أهمية الدعاء. ونحن رأينا في درس كامل أن الدعاء عبادة من العبادات. ثانيا، هذا المرض الذي سببه ألف هذا الكتاب هو مرض من أمراض القلب، هو مرض من أمراض القلب، العشق. والعشق تعلق بغير الله. فأراد الشيخ بإطالة النفس في هذا الكلام أن يعلق قلب المعالج المريض بالله، فإن القلب إذا تعلق بالله سبحانه وتعالى شفي بإذن الله وبرئ. تخيل أخي الكريم أنك ما تنزل بك نازلة ولا تلحق بك مصيبة، ما ينزل بك بلاء ولا تفكر في أحد إلا في الله، أي شيء هذا؟ هذا إن دل فإنما يدل على أن القلب والنفس لا تفكر إلا في واحد سبحانه وتعالى، وهذا هو الدعاء. وإذا قرأنا القرآن الكريم نجد الآيات الكثيرة المتكاثرة المتوافرة عن أنبياء الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن ذلك في أول كلامنا عن الدعاء، ورأينا كيف أن الأنبياء جميعا في كل أحوالهم إنما يلجؤون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فالدعاء يعلمك كيف تعلق قلبك بالله، ويعلمك كيف تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أمورك كلها، ويعلمك أنك تتخلى عن حولك وقوتك، لا تفكر في حولك ولا قوتك، ولا ترى حولا ولا قوة إلا من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. أيضا يعلمك الأخذ بالأسباب، فالإنسان إذا ما نزلت به نازلة لا يجلس هكذا، وإنما يبحث عن حيلة. من هذه الحيل التي يلجأ إليها الإنسان الدعاء، أن يرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فوائد كثيرة جدا، لذلك أطال الشيخ النفس بعد ما تكلم عن موانع ظهور أثر الدعاء، تكلم عن الدعاء المستجاب، إزاي الإنسان يحاول أن يجعل دعاءه قريبا من الله سبحانه وتعالى، إزاي دعاؤه يبقى مستجاب. فقال الشيخ: إذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، هكذا ذكر الشيخ أن أوقات الإجابة ستة، وسنرى أنها قد تتعدى ذلك بالآيات والأحاديث الصحيحة. طيب نعيد مع الشيخ: وهي الثلث الأخير من الليل عند الأذان، بين الأذان والإقامة، أدبار الصلوات المكتوبات، عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، آخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، صادف خشوعا في القلب، انكسارا بين يدي الرب، وذلا له، وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله تعالى، وبدأ بحمد الله والثناء عليه. الشيخ انتقل من أوقات الإجابة الستة إلى أمور ينبغي أن تكون قبل الدعاء، يعني إلى مقدمات وتوسلات حسنة يقدمها الداعي قبل يدي دعائه، وفيها كلها إفادات سنستخرجها إن شاء الله، لكن كما يقولون الصبر جميل. ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة. يعني أنا شايف أن الدعاء جمع كل الإيه؟ العبادات. الدعاء الصحيح، يعني ياريت نرجع بقى قبل أن نقرأ هذا الكلام إلى أدعيتنا التي كنا ندعو الله سبحانه وتعالى بها، لتعلم أي جفاء كان يعيشه الإنسان هو يدعو الله سبحانه وتعالى، وهو يظن أن الدعاء عبارة عن رفع يد أو كلمات يتلفظها اللسان دون أن يعيها الإنسان. لا، ده في مقدمات إنسان، هناك أمور لا بد أن يتحلى بها. وحتى لا نتهم الله سبحانه وتعالى، دعوناه فلم يستجب لنا، الأول يعرف كيف تدعوه، كيف تدعو الله سبحانه وتعالى. دعاء عبادة. وقدم بين يدي دعائي صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، لا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة. أخي الكريم، كم تحفظ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو بحثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد في كل موقف دعاء، بل أدعية لرسول الله في كل موقف من أمور الحياة، لأن المواقف اللي أنت تمر بها مر بها رسولك صلى الله عليه وسلم، مر بها الصحابة الكرام. كم تحفظ من هذه الأدعية، الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال يمر بك؟ لا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم منها كما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريد. احفظ بقى الأحاديث التي مظنة أن يكون اسم الله الأعظم موجود فيه. واحد يقول إيه اسم الله الأعظم؟ هتعرف إيه اسم الله الأعظم؟ أهميته إيه في الدعاء؟ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. عرفت الاسم الأعظم بيعمل إيه؟ إن سألت الله به أعطيت، وإن دعوت الله به أجبت. في لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم، وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس ابن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده، وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا فيه ضعف. في مسند أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألغوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا والزموا وداوموا على يا ذا الجلال والإكرام، ألغوا بيا ذا الجلال والإكرام. وفي جامع الترمذي سند ضعيف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. أيضا وفيه من حديث أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه يعني حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم، في زيادة غير صحيحة: برحمتك أستغيث. في صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مختلف في تضعيفه وتصحيحه، أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم اللي تكررت فين؟ في الثلاث سور، اسم الله الحي القيوم. في جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت، يعني لما دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي صحيح الحاكم من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عن دعاء ذي النون. وفي صحيح أيضا أي الحاكم عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قول الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. فيه كلام. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. صححه الشيخ أحمد شاكر. وفي مسنده أي الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. قال ابن مسعود وفيه ضعف ما قرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء وأيضا له تسمية أخرى مجاب الدعوة عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له ضع ما معك فإني قاتلك قال ما تريد إلى دمي أي من دمي شأنك بالمال قال أما المال فله فلي ولست أريد إلا دمك قال أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات قال صلي ما بدا لك صلى 100 ركعة أنا منتظر يعني فتوضأ ثم صلى 4 ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني 3 مرات فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم أقبل إليه فقال قم فقال من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك اليوم فقال أنا ملك من أهل السماء 4 دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة يعني صوت مثل السلاح إذا وقع بعضه على بعض ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مقروب فسألت الله أن يوليني قتله قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب وفي هذه القصة نظر ذكر نحوها ابن كثير كما سنذكر عند قوله في تفسير قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه وليس يعلم من في الصحابة من يكنى أبا معلق ومثل هذا لا يؤخذ منه أحكام شرعية طالما أنه لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر على الصحابة دون نكير من أحدهم أو بعضهم على بعض. طيب نرجع أخوانا لنتدارس سويا ما قاله الشيخ ونستخرج الفوائد من هذا بإذن الله تعالى. المؤلف قال إذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة 6 إحنا نذكر بالأدلة إن أوقات الإجابة تزيد على ذلك هذا إن أردنا أن نستخرج منه فائدة أي فائدة نستخرجها من كثرة أوقات الإجابة نتعاون مع بعض بقى أي فائدة ممكن أن نستخرجها من كثرة أوقات الإجابة لطف الله سبحانه وتعالى بنا وكرم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل وقت الإجابة ليس وقتا واحدا فمن فاته وقت استطاع أن يدرك وقت إجابة آخر بل ثالث بل رابع إلى 30 بل لعلها تزيد إلى 40 وإلى 50 لو تتبعت أكثر في آل حديث النبوية. الثلث الأخير من الليل وهذا معروف بوقت التنزل الإلهي وقت السحر وقت النداء أي نداء فيه ينادي المولى عز وجل هل من مستغفر فأغفر له يبسط الله سبحانه وتعالى يده وينادي على خلقه يا ترى أنت في الثلث الأخير من الليل بتبقى فين ها سؤال في الثلث الأخير النائم نائم اللاهي لاهي العابس عابس ومن الذي يقف أمام بين يدي الله يستجيب لهذا النداء أو هل من مستغفر فأغفر له يبقى مستجاب ولا لا وربنا سبحانه وتعالى بيقول هل من مستغفر فأغفر هل من تائب فأتوب عليه هل من داع فأستجيب له يبقى دعاء مستجاب ولا لا الثلث الأخير من الليل أبناء يعقوب لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال لهم إيه؟ سوف. قيل إنه أخر دعاءه إلى الثلث الأخير من الليل لأنه ما ظنت الإجابة. وطبعا القلب الأب يحب أن يغفر ليه؟ لأبنائه على ما اقترفوا. حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أي دعاء أسمع؟ قال يعني أنا عايزك تتذكر كده. شوف الصحابة كان همهم إيه؟ الصحابة همهم إيه؟ مش عايز بس الدعاء يبقى مسموع، لا، أي دعاء أسمع أفضل تفضيل، عايز يجيب من الآخر عشان يوفر إيه الوقت. أي دعاء أسمع؟ قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. طيب عند الأذان مين؟ أي عقب الأذان أو مع بداية الأذان، دليلين وردين. مع بداية الأذان عندنا حديث ثنتان لا تردان أو قلما تردان، عند الأذان وعند البأس، يعني عند بداية الأذان المؤذن الله أكبر الله أكبر تردد وتدعي في الوقت ده، وعند التحام الصفوف أول ما يبدأ الصفوف تلتحم في الحرب والجهاد دعاء مستجاب، أو عند الأذان يعني عقب الأذان، لأن عندنا حديث رواه أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، مؤذنين بيفضلوننا بيزدادوا علينا في الأجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. فإذا انتهيت منين؟ فرغت من الأذان فسل تعطى. الدعوة بين الأذان والإقامة، أنا بجيب الستة الأول اللي الشيخ إيه ذكرهم وأدلل عليهم، وده فائدة الشرح إن الأدلة إيه تذكر ونناقش مع بعض. الدعوة حتى نعلم أن الشيخ ما أتى بشيء من إيه من عنده، لما قال أجاب الستة يقول لك واحد بينخع، لا، الشيخ بيجيب الأدلة بس عايز إيه يقتصر فائدة الشراح إنه يجيب لك الأدلة. الدعوة بين الأذان والإقامة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا. أنت بتبقى فين في الأذان بين الأذان والإقامة؟ ها؟ بنبقى فين بين الأذان والإقامة؟ الواحد فينا بيسمع المؤذن يؤذن، قم يا عم نصلي، ده المسجد ده بيأخر الإقامة فيها لسه تلت ساعة، خلينا ناخد راحتنا في الكلام شوية ونتكلم، مع إن الوقت ده وقت إيه؟ إجابة دعوة. سفيان ثوري كان يقول لا تكن كعبد السوء لا يأتي حتى يدعى، ائتي قبل النداء. لا تكن كعبد السوء، الواحد لما يبقى عنده عبد أو خادم، خادم السوق وعبد السوق لازم سيده ينادي عليه يا فلان اعمل لي كذا، انما الخادم الكويس من غير ما سيده ينادي عليه يجي تريد مني شيء اعمل لك حاجه، هو بقى بيقول لك كده لا تكن كعبد السوق لا ياتي حتى يدعى، مش لازم تسمع النداء عشان تيجي، ائتي قبل النداء. ففيه فوائد، هتسمع الاذان في المسجد، هتردد الاذان بقلب خاشع، هتجلس تدعو من الاذان الى الايه؟ الى الاقامه. الدعوه المستجابه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم امر فيها لك ادعو. ادبار الصلوات المكتوبات، الشيخ قال ادبار الصلوات المكتوبات، وهنا بيبقى فيه مساله خلافيه، هل دبر الصلاه قبل السلام ام بعد السلام؟ اختلف العلماء في ذلك، الشيخ بقى نفسه رجح أن دبر الصلاة قبل السلام، دبر الصلاة بعد الانتهاء من التشهد. وقال الشيخ في زاد المعاد الدعوات أو الدعاء في الصلاة في سبع مواضع، في سبعة مواضع. الموضع الأول بين التكبير والإقامة اللي هو دعاء الاستفتاح. الموضع الثاني بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، واحد يقول فين ده؟ في دعاء الوتر في القنوط، لأنك لما ترجع للبخاري هتلاقي بوب أن هناك دعاء القنوط يقول قبل الركوع، قنوط بالذات في الوتر، قنوط فين؟ في الوتر. والشيخ قال إن هو في النوازل ده أمر فيه نظر، الدعاء في النازلة يقوم قبل الركوع. أنتوا معايا ولا لا؟ يبقى احنا في الوتر، في الوتر من السنة ان احنا برضو نبقى الدعاء قبل الركوع،
دعاء يبقى قبل الايه؟ قبل الركوع. يبقى ده الموضع الثاني. الموضع الثالث في الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا, فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده, فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي, في الركوع فين؟ وفي السجود. يبقى في الركوع. موضع الرابع بعد الرفع من الركوع, سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا من السماء, ويدعو. قد يكون القنوط بعد الركوع, قد يكون القنوط بعد ايه؟ الركوع. يبقى ده موطن رابع. وفي السجود, وكان اكثر دعائه صلى الله عليه وسلم في سجوده, وأمر بذلك لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في السجود. وبين السجدتين, بين الإيه؟ السجدتين, اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني, بين السجدتين. وفي اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد. فين؟ بعد الإيه؟ بعد التشهد. جزاكم الله. بعد الانتهاء من التشهد ده يسمى ايه؟ ده يسمى دعوة. ولذلك ابن تيمية برضو ذهب الى ما ذهب اليه الشيخ, قال لك دبر كل شيء منتهى, ومنتهى الصلاة التشهد, اما السلام فقد خرج من العبادة. وانكر الشيخ في زاد المعاد على من قال ان الدعاء بعد السلام, وقال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا بعد السلام لا مستقبل القبلة ولا مستقبل وجوه المأمومين. أوردش عنه نوع كده. أما إيه اللي بعد الصلاة؟ قال لك الشيخ ابن عثيمين فرق بين الأدعية والأذكار, قال لك فكل دعاء يكون قبل السلام وكل ذكر يكون بعد السلام. يبقى اللي احنا بنقوله بعد السلام ده إيه؟ أذكار الصلاة. أذكار الإيه؟ أذكار الصلاة. زي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, هذا دعاءه لكن ذكر من أذكار الصلاة. أيضا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك, هذا دعاء لكنه ذكر لأنه بعد الإيه؟ الصلاة. واستدل الشيخ بقول الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فلما قضي المنسك جاء بالذكر ولا الدعاء؟ بالذكر. فاذكروا الله. وضحت كده يا أخوانا؟ يبقى احنا معانا بعد تكبيرة الإحرام, بعد القراءة في الوتر, في الركوع, بعد الرفع من الركوع, في السجود, بين السجدتين, بعد التشهد, وقبل السلام. بعضهم بيقول أدبار الصلوات يعني بعد الانتهاء من الصلاة على أنها عبادة, على أنها إيه؟ عبادة من عبادات. والإنسان في العبادة قد قرأ قرآن, قد ذكر الله, قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم, فإن دعا فإنه أرجى للقبول, ويكون إيه؟ ويكون هذا عند الحاجة يعني بعد الصلاة, لأن ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. طيب ندعي إمتى بعد الصلاة بقى؟ دعاء خاص مش الأذكار. إذا كان للمرء حاجة, لك حاجة عند الله سبحانه وتعالى, يبقى وقت الاضطرار ووقت الإيه؟ النازلة بالإنسان والحاجة, فله أن يدعو لا على سبيل الاضطراد. مش كل إيه؟ مش كل انتهاء من الصلاة لما يكون في حاجة أو كذا. أما الدعاء فوقته مفتوح. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال بعض العلماء في تفسيره إذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب إليه. قال قتادة أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه, أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه. والأذكار بقى, يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن إيه؟ هذا من أذكار الصلاة, هذا دعاء لكن هو من أذكار الصلاة لأنه جاء بعد انتهاء الصلاة. وهكذا حتى لا نطيل بقى, نكتفي بهذا القدر. طيب عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حين حتى تقضى الصلاة, في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال فقال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة يوم الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول، يعني الساعة بتاع الإجابة يوم الجمعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ما بين أن يجلس، ده حديث صحيح مسلم، ولذلك العلماء مختلفين في الساعة دي، هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. أخواننا الوقت ده وقع فين؟ وقع بين إيه؟ بين الأذان والإيه؟ والإقامة. فممكن تأخذها بهذه الإيه؟ بهذه النية، إن هو في يوم الجمعة عند اجتماع المسلمين بين الأذان والإقامة. قال بعض العلماء: هي ساعة الإجابة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. آخر ساعة بعد الإيه؟ بعد العصر، هي ساعة إجابة أيضا. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12، يعني ساعة. اليوم عندنا في الإسلام بيبدأ منين؟ من الفجر، وينتهي بالمغرب. فإحنا عندنا اليوم مقسم إيه؟ نصين، اليوم من الفجر إلى المغرب، والليلة من المغرب إلى الفجر. يوم الجمعة 12، يعني ساعة. لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها أي ساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر، يعني هي تقع بين العصر والمغرب، وبالأخص الوقت اللي قبل الإيه؟ خلي بالك كلمة ساعة مش معناها ساعة زمنية اللي هي 60 دقيقة من 5 ل 6، من 5:30 ل 6:30، لا، ده وقت معين. هي إيه؟ وقت، قد تكون ربع ساعة، قد تكون نص ساعة، قد تكون ساعة كاملة، إنما هو وقت زمني، فالإنسان ما يفوتش الوقت ده يا أخوانا. طيب أوقات أخرى بقى غير هذه الأوقات بأدلتها، اسمع: حين تقام الصلاة عند الإقامة وفي سبيل الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على داع دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. اقرأ كده قول الله تعالى: ولما برزوا لجالوت، اهو لما برزوا هيبدأ الصفان يلتحمان، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ايه؟ ها، ربنا افرغ علينا صبرا. تذكروا الله في احلك ساعات حياتهم، هو ده العبد اللي قلبه، شوف الشيخ عايز قلبك يتعلق بالله حتى ما ينزل بك نازلة، لا تليفون ولا أجندة ولا اتصالات ولا جيران، مين الأول؟ الله سبحانه وتعالى. يا ريت يا إخوانا قلبك يتعلق بالله، فلما ينزل بك أي شيء ما تدورش على فلان ولا علان، لأن كل دمة من الذي سيسخرهم لك، فإذا نسيته في الأول سينساك في الآخر، فالكل بفضل الله. أنا عايز كده أيضا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. طيب، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الكلام ده هم إيه؟ داخلين يقتلوا يا أخوان، داخلين يقتلوا. الدعاء في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، رواه مسلم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي فحري وخليق أن يستجاب لكم. دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب، دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. أنت بتدعو، من الذي يؤمن؟ الملائكة. من الذي يدعو لك؟ الملائكة المطهرون. دعوة المظلوم مستجابة، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 12 و13: دعوة الصائم والإمام العادل، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام فوق الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء. 14: الدعاء في الصلاة أثناء قراءة القرآن، وهذا خاص بالنوافل، اخواننا اللي في الفرائض يعني شوف احنا بننبه على فوائد طول ما احنا ماشيين اهو. اخواننا اللي في الفرائض اذا قرأ الامام فخلق الزوجين من الزوجين الأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. الكلام ده ليس فيه أشياء صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في النوافل ولا في الفرائض. ناهيك عن الفرائض بقى، إنما اللي ورد في النوافل إيه؟ اسمع، اللي ورد في النوافل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند الماء ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا يعني على مهله. إذا مر أهو الدليل بتاعنا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال يعني دعاء سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. يبقى الكلام ده فين؟ في النوافل ولا في الفرائض؟ يبقى العبادات لا يقاس بعضها على بعض. ما تقوليش بقى ليه اللي يثبت هنا يثبت ايه يثبت هنا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفرائض ولم يوتر ذلك ولم يرد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وصلى النوافل وورد ذلك عنه. ما تحملش ده على ايه؟ على ده. ايضا اذا مر بايه رحمه سال الله سبحانه وتعالى من رحمته، واذا سال مر بايه عذاب تعوذ بالله سبحانه وتعالى منين؟ من ناره. وقت التعري من الليل يا أخوانا أنا عايزك تستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى بنا وكرم الله علينا. الإنسان هو نايم، وهو نايم لو دعا الله سبحانه وتعالى هو نايم مش دريان ربنا يتقبل دعاءه. اسمع الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم، بس شرط الكلام ده إيه، يبيت على ذكر طاهرا. في حاجة اسمها وضوء النوم، وضوء الايه؟ النوم، انك تتوضأ قبل ان تنام. ويا سلام لو تبقى بقى ايه في ركعتين كده سواء كانوا وتر او ركعتين قيام ليل وتنام وتخش كده. حتى العلماء قالوا لك لو انت توضيت ودخلت وقبل ان يأخذك النوم نقضت وضوءك فانت على طهارة ايضا، طالما طلعت السرير وانت ايه؟ وانت مطهر متوضي. شفت الكرم والتخفيف؟ قبلت ما واحد لسه هو يبقى لسه متوضي جاي يطلع على السرير امر الله نافس، ها نقض وضوء ينزل تاني لا نقول له خلاص طالما انت طلعت على السرير وانت متوضي بنيه انك تنام على طهاره فانت ايه، وان انتقض وضوءك قبل ان تغفل وقبل ان تنام فانت على، يبقى ده الشرط ذكر طاهر. وتقول الاذكار بقى، عارفين اذكار النوم ولا لا؟ اذكار النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، نمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظه يا زرع، وجهت وجهي اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، الأمر منك وإليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وإيه وبنبيك، خلي بالك وبنبيك الذي إيه أرسلت. إن مات مات على الفطرة، لو مات في بعد الذكر ده مات على الفطرة يعني مات على الإسلام. غير كده كمان بقى قبل ما يموت مفيش حاجة فيه، ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرة فيتعار من الليل، يكشف من الليل فيسأل الله، الغطاء انكشف من عليه فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، يعني الغطاء يكشف كده وانت بتتقلب اللهم اغفر لي انتهت خلاص خلصت غفر لك بإذن الله تعالى، فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه عند نزول الغيث، زي ما في حديث سهل بن سعد المرفوع ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. تحت الايه؟ يعني الإنسان يعرض نفسه للمطر، وكان الصحابة وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون مش نفسه كده بالهدوم، لا جسده للمطر، يعني خلي المطر ده يلمس البشرة بتاعته الجلد، ويقول إنه حديث عهد بأرض لسه ما شافش ذنوب جاي لسه منين؟ جاي لسه من السماء، طاهر لسه، ما شهدش ذنوب ولا اختلط بذنوب. فينزل على ايه؟ المرء ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. وتحت المطر عند سماع صياح الديكة، إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت إيه؟ ملكا. عند الدعاء بلا إله إلا الله، بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة الذنون إذ دعا بها في بطن الحوت، الحديث اللي الشيخ إيه؟ اللي الشيخ ذكروا معنا. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، قال رحمه الله في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه كما أجاب يونس ونجاه، شرط الله لمن دعاه أن يستجيب له وأن ينجيه كما استجاب ليونس ونجاه، وكذلك ننجي الإيه؟ المؤمنين. إذا وقعت المصيبة عافانا الله وإياكم منها، إذا وقعت المصيبة فدعا بلا إله إن لله وإن إليه إيه؟ راجعون، استجاب الله سبحانه وتعالى له إذا دعا بعد ذلك بشيء. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، ربنا أمرك بإيه؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، لاحظ أن الدعاء شغال معاك في أحوالك، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. أبو سلمة لما مات أبو سلمة دعت بهذا الدعاء، هي طبعا ذكرت قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت فقلت وهل في المسلمين من هو خير من أبي سلمة؟ لكنها تأدبت مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فأخلف الله عليها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل ولا لا؟ أفضل هو. الدعاء عند المريض، الدعاء عند المريض، فقد أخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، والملائكة تأمن، ده مظنة إجابة الإيه؟ الدعاء، دعاء الناس بعد قبض روح الميت عند إيه؟ ولذلك الموطنين ضمت إياك أن تقول سخطا، لما أكون عند مريض أو عند واحد بيحتضر ومات إياك أن تقول سخطا، يعني إياك أن تقول قولا يسخط الله فإن الملائكة تؤمن على كلامك، أي كلام هتقوله الملائكة تؤمن. اسمع الحديث ده، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره يعني إلى السماء فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض أو إن الروح إذا قبضت تبعها أو تبعه البصر، فضج ناس من أهله بدأوا إيه؟ الصياح بقى والكلام، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني أديك مثال، بعض عندنا النساء لما جوزها يموت تدعو على نفسها بالثبور والخراب، فتقول ايه؟ يا خراب البيت من بعدك يا فلان، الملائكة تقول امين فيتخرب البيت من بعد، يا هنعمل ايه من بعد، وهكذا مثل هذا الكلام الملائكة ايه؟ تؤمن عليه. ولما مات ابو سلمة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تقول اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تقول هذا الايه؟ هذا الكلام، اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي من محمد صلى الله عليه وسلم. 22 و23 دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر، دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر، ولما نقول الوالد يبقى يقصد به الأب والإيه؟ إذا كان الأب يبقى الأم من باب إيه؟ من باب أولى. دعوة الوالد لولده أي لنفعه، ودعوة المسافر. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع أنه قال: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. 24: دعوة الوالد على ولده. الأولية كانت ليه؟ لولده. الثانية بقى على، يعني لضرره، أن يضره. لذلك أخوانا اوعى في ساعة غضب تدعو على ابنك، لو صادفت ساعة إجابة انتهت. ففي الحديث ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. دعاء الولد الصالح لوالديه. هنا بقى العكس بقى، لو هنا كانت الوالد على ولدي أو لولدي، المرة دي بقى الولد لابوه والأمه، بس هنا يشترط صلاح مين؟ الابن. دعاء الولد الصالح كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر، بعد زوال الشمس قبل الظهر، وده غالبا ما يقع برضو بين الأذان والإقامة. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. صححه الألباني في المشكاة. يوم عرفة كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم إيه؟ من يوم عرفة. وهذا لمن شهد عرفة ولأي مكان، في أي مكان يوم عرفة. واحد يقول لك الكلام ده خاص بالحجيج، لا، هذا الكلام للمسلمين عامة في أي وقت، في أي مكان أقصد، يعني عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، مجلسهم كمجلسنا هذا عند اجتماع المسلمين. حديث طويل: إن الله تبارك وتعالى، إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا. فضلا يعني ملائكة سيارة يعني تسير في الأرض، فضلا يعني زيادة عن كتاب الإيه؟ الأعمال، زيادة فضلا. يبتغون مهمتهم يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. كم حاجة؟ يسبحونك، يكبرونك، يهللونك، يحمدونك، في يمجدونك في بعض الروايات، في الأخيرة ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ السؤال هو الدعاء يا أخوانا، وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا طبعا إيه التقدير؟ يكونون أشد طلبا لها، هم بيسألون الجنة، فربنا سبحانه وتعالى قال: وكيف لو رأوا جنتي؟ علامة استفهام. قالوا: لا. قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوها؟ هل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا نارك؟ الإجابة إيه؟ يقولون أشد استعاذة واستجارة منك بها أو بك منها. قالوا: ويستغفرونك، يطلبون المغفرة. قال فيقول: اسمع بقى، قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون: ربي، شوف الأفشة دي بقى، في أفشة هنا إيه؟ ربي، فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معه، في رواية إنما جاء لحاجة، ده مش جاي للذكر ولا جاي للبتاع، ده هو يعرف واحد من إخواننا اللي بيحضروا الدرس بينه وبينه مصلحة من مصالح الدنيا، قال له: يا أخي نخلص. قال له: بص أنا عندي صلاة عشاء في مسجد الإيمان ودرس، حابب نتقابل ونخلص القضية تحضر معايا العشاء والدرس وبعد ما نخلص نطلع نتفاهم في الموضوع. فهو جاي عشان ايه؟ مصلحته. تاني ربطه فجاي لمصلحة. طيب ده اخباره ايه؟ قالوا فيهم فلان عبد خطاء ده صاحب ذنوب متلتلة انما مر فجلس معه في رواية انما جاء لحاجة قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. في هذه اللحظة ولهذا الحديث نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما وأن يهدنا ويجعلنا هداة مهتدين وأن نسأله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسأله أن يصلح أحوالنا وأحوال أولادنا وزوجاتنا وأن يحفظنا وإياهم من شر كل ذي شر برحمته إنه هو الغفور الرحيم. احنا ما خلصناش بس بسبب الايه الكلام ده لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا عند الدعاء بسم الله الاعظم زي ما في الحديثين الحديث اللي مذكور فيها بسم الله الاعظم عند دعوه المضطر امن يجيب المضطر اذا دعا. الشيخ بقى ابن كثير ذكر قصه مثل هذه برضو عن رجل كان رايح راجل شاره وكان ذا قطع طرق فمر به في طريق ووقفه وقال له انا هاخد مالك واقتلك. قال له طب المال خده انما تقتلني ليه؟ قال له المال ده مفروغ منه هو بتاعي انما هقتلك هقتلك. فقتل الرجل صلى فاغاثه الله سبحانه وتعالى بملك فلما فرغ من قتل هذا اللص قاطع الطريق قال قل لي من انت؟ قال انا رسول. هو القصه بالضبط ان الرجل قام يصلي فارتج عليه ارتج مأخوذة من الرتاج يعني الايه الترباز بتاع الباب يعني لبس الراجل خلاص تربس اغلق عليه فلم يتذكر آية واحدة من القرآن وقف يصلي نسي لا الحمد ولا اي شيء. التناخين التاني واقف عمال يقول له ايه خلص تاني واقف عايز يفتكر اي حاجة فضل واقف يتذكر حتى الفتحة مش فاكر والتاني واقف يقول له انهي خلص يستعجله والتاني عايز يفتكر. قال فلم اذكر الا آية واحدة اللي هي قول الله تعالى في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وعلى فكرة لفظ المضطر والله أعلم لم تذكر إلا في هذه الآية كلمة المضطر إذا دعاه إنما في طبعا إلا إذا اضطررتم وإلى آخره إنما لا إحنا بنتكلم على الاضطرار في الدعاء حاجة إلا المضطر أمن يجيب المضطر في هذه الآية قول هي دي اللي افتكرتها فقررتها أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض. فقل فهي اللي جرت على لساني فقلت بها فبعث الله سبحانه وتعالى رجلا فضرب هذا الرجل فلما سألته من أنت قال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وأنا أدعو إخواني لسيما اللي هم لهم خبرة في النت لما يقرأوا قصة من الواقع الحالي لأن هذه القصة فيها فوائد لدكتور اسمه الدكتور حسام عبد السلام جمعة حد أراها قصة موجودة على النت في هذا المعنى اللي احنا بنحوم حوله الدعاء عند الاضطرار فيها معاني جميلة جدا. هذا الرجل خلاصة قصته على فكرة القصة يعني ما بلاش أسابيع حدثت له لأن البعض لما نقعد نحكي في قصص يقول لك يعني الكلام ده فين في أيام لا الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء المضطرين في كل وقت وحين ولا زال الله سبحانه وتعالى يظهر لنا من هذه الأمة من هم أشبياء الأنبياء وأشبياء الأولياء والصالحين حتى لا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أن هذا رجل ركب البحر وفي لجته كان له مركب غاص وثلاثة من أصحابه وربطوا المركب المهم المركب فك كانت الرياح عاصف والموج عالي فهجت الرياح عاصفا وعلى الموج فالمركب فك من الوثاق بتاعه وانطلق. هو كان له بيحكي يعني أنه كان له سابقة قبل كده ان هو ايه يا جري ورا مركب برضه غاصت في البحر فجابها بعد خمس ساعات عم شاهد ان هو برضه اخذ الغرور كما يقول غروره السابق في حادثه وصار خلف هذا المركب لكن اختلف الوضع. المركب الاولاني كانت الرياح هاديه والموج هادي فاستطاع ان يلحق بالمركب بعد ثلاث خمس ساعات عم اما ده فحال الموج بينه وبين المركب. حكى قصص طويله عريضه كلها بتدل على لطف الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل لأنه المؤمن مش احنا مر بنا أثر لا أجد مثلا للمؤمن إلا كرجل ركب البحر على خشبة فهو يقول هذا الرجل، تعلقت به السبل وتعلقت وتقطعت به الحبال، يأست وتقطعت به السبل والحبال إلا من الله سبحانه وتعالى. معاني الدعاء كلها والالتجاء إلى الله كانت مع الرجل ده، ليه في ظلمات البحر وعمال يرى الشاطئ وكأنه أمامه، وكلما ذهب إليه وكأنه يبتعد عنه. وقال: وسمعت صوت الشيطان، لأن وجد المبخرة أو هناك محطة تحلية المياه، بقول فرأيتها فتوجهت إليها، ولما كدت أن أصل إليها إذ بالأمواج تنقلب والرياح تنقلب فأبعد عنه. وهنا أتاني الشيطان ونادى علي وقال: لقد خذلك ربك الذي تعلقت به. أحوال بتحصل لنا، واحد يدعي وبعدين يأتي الشيء على خلاف ما دعا به الله، فظن أن الله خذله، ورحمة الله ولطفه كائن في هذا، في عدم الإيه؟ في عدم الإجابة. لأن لو استجيب لك لعل يكون فيه هلاكك في الإجابة دي. هو الرجل ده حس بذلك، قال لك: وعلمت بعد ذلك أن الله أراد اللطف بي، لأنه سبحانه وتعالى ما أذن بانقضاء عمري. لأن قال لك محطة تحلية المياه فيه شفاطات ضخمة جدا، فلو اقتربت منها لشفط وانتهيت. استسلم للموت أكثر من مرة، وبعد أن استسلم للموت خلاص خارت قواه وعام مسافة طويلة جدا، قال: انتهيت، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بدعاء الذنون، واستغيث يا مغيث أغثني، كل المعاني اللي احنا ذكرناها قالها الرجل وتذكر ولم يناجي. الشاهد بيقول بقى: لا تحدثني كيف لا تخاف ولم يصيبك الذعر ولم يصيبك الرعب في البحر. ازاي؟ يقول لك: انزل الله علي السكينه والطمانينه في هذا الوقت. من الله، هتقول لي منين؟ تخيل بيحكي حاجه رهيبه جدا. تعرفين في مثل هذا الوقت اللي بره ده، جده بتبقى بالنهار حر جدا وبالليل في البحر برد، ايه برد جدا. قال لك: حراره البحر كادت ان تصهرني، ده بالنهار، والبرد كاد ان يجمدني بالليل. طيب ايه بالليل اللي كان بيقول لك؟ ولذلك بيقول ايه: حتى تعلموا ان الانسان حقير جدا، سبب نجاته بالليل من البروده تعرف ايه؟ تخيل كده، البول. البول بوله كان سبب نجاته. كيف؟ هو كان لابس بدلة الغوص، فكان يحبس البول في جسده بالنهار، فإذا أحس بالبرد بالليل أطلق البول، فالبول ينتشر في جسده تحت بدلة الايه؟ الغوص، فيعمل على تدفئة جسده. دي فكرتني لما قرأتها بمين؟ بأكتم ولا ها؟ أكتم مش كده؟ لما فضل 3 أيام تحت الأنقاض وكان سبب نجاته إيه؟ كان بيشرب البول بتاعه. شوف الإنسان حقير إزاي يا أخوانا؟ يجعل الله سبحانه وتعالى نجاته في بوله، الشيء اللي أنت بتستخزره، حكمة الله سبحانه وتعالى. الرجل بيحكي أشياء عجيبة جدا، بول فكاد خلاص استسلم للموت، فارق قواه وخلاص، وقعد بقى يتذكر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى عما مضى، ويذكر أولاده ووالديه وإلى آخره، وترك نفسه للغرق. ولأن الله سبحانه وتعالى أراد به الحياة، وهو ينزل في الماء غريقا يأتي الدلافين هي اللي تحمله خلاص. وكأن بيقول دي إشارة من الله: لا تستسلم للموت. فالإنسان لابد أنه إيه؟ يجاهد إلى آخر لحظة من لحظات حياته. بيقول: فجاء الدلفين وحملني إلى مكان الميناء. آخر حاجة حكاها، ودي كانت أعجب حاجة في القصة، إنه بقول برضو: فلما وصل للميناء، أنتوا عارفين البواخر رهيبة جدا، وزع وقول المحركات لو اشتغلت، محركات البواخر العالية دي هتفرمه تماما يعني، لكن لطف الله لم تتحرك إليه المحركات، ونادى ما فيش برضو، وخارت قواه، وبرضو رجع لليأس مرة تانية بعد أن كان في بادرة أمل، لكن رجع لليأس مرة تانية. المرة دي بقى وهو بيغرق، من اللي جه؟ سمكة قرش. سمكة قرش جاءت لتضربه في منطقة في غاية الحساسية عند الغدة القضرية. الغدة القضرية دي بتوجد في أعلى الكلى، أعلى الكليتين توجد غدتين قضريتين، وده اللي هي موكلة بفرز هرمون الإدرينالين الخاص بيسموه هرمون الطوارئ، بيسموه كده، بيسموه ايه؟ هرمون الهرمون الحالات الطارئة، لما الإنسان يقع في مأزق يقوم الهرمون ده اللي هو الغدة القضرية تفرز هذا الهرمون اللي هو بيساعد على إعادة النشاط للجسم مرة أخرى بعد أن تفور، يديله الطاقة والنشاط لأنه بيساعد على علو ضربات القلب ونشاط المخ والدم، الأكسجين بيعلو في الجسم كل ده فيساعد على النشاط. سمكة قرش تأتي تضربه في هذه المنطقة لتساعد على فرز الهرمون بقوة، خبال أخوانا فيعود النشاط مرة ثانية. خلي بالك ارجع كده لقصة أحد، ارجع مع الحاجات دي بتفكرنا على طول بالقصص، سوابق هي التاريخ بيعود نفسه على طول وانا بقراها اتذكر التاريخ. في غزوة أحد ايه اللي حصل للمسلمين؟ ايه اللي حدث؟ المسلمين لما هزموا والضائرة اراد الله سبحانه وتعالى ان يبعث فيهم نشاط ينسيهم هذه الهزيمة، اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. ايه الغم اللي اصابهم؟ جاء نادى مناد لقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مصيبه قتل الرسول بالنسبه للغنائم اللي راحت والقتل اللي قتلوا والتشريد اعظم بكثير جدا عند المسلمين، فنسوا على اثرها كل الايه كل ما فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. فبعت مثل هذا الحيوان المفترس في هذه اللحظه بينسيه كل الايه كل اللي فات، يضربه في هذه المنطقة. بعد القصة ما تقرأها تعرف أن سمكة القرش لم ترسل لتفترس هذا الشخص، وإنما أرسلت لين بس لهذه المهمة أن تضربه في هذه المنطقة، لأن يقول لك أعرض سمكة القرش تحوم حوالي تلف وتدور حوالي ولا أنتظر. كانت من نوع وايت تيب، وده معروف أنه سمك قرش معين طول معين، ده لا يرى نظره ضعيف وإنما بيعتمد على حاسة الإيه اللمس حتى يعين الفريسة نوعها ايه وزنها قد ايه كيف يفترسها، هو ده اللي عمله، لمس الجسم، هو كان عنده خبرة في هذا المجال وأعرض تحوم حواليه وينتظر انها تفترسه فلم تفترسه، فلك فكر في حاجة معينة ان انا اصطدم بها حتى اريها قوة مني فلعلها تبتعد عني، ما هو يأتي لما تقول بقى ما خلصت انت. فهو بيقول فضحكت وقلت يا رب ادعوك ان تنجيني فترسل لي سمكة قرش، يعني بيقول يعني قال ايه فظن ان القدر جاء على خلاف ما ايه ما يريد ولا يتمنى، ربنا بيقول لك نجني تمكن عافي يعني ان اردت ان تهلكني فايه فاخذني مره واحده مش تاخذني حتت حتت كده على سمك القرش واول مره اشوفها. ده ذكرني محمد بن وسع الازدي لما قام يتهجد من الليل فجاء اسد يلف دائره، يعني ايه جاء اسد يضم حوله ويلف، فكان بيصلي فلما صلى سلم وبعدين الايه دعا الله سبحانه وتعالى ثم قال أيها الأسد أنت مسخر بقدرة الله تعالى، إن كنت أمرت بقتلي وأكلي فاقتلني وكلني، وإن كنت لم تؤمر بذلك فدعني أتعبد لربي. بل فلوى الأسد ذيله ومضى وكأنه كلب ولم يفعل معه شيء، فهو نفس الشيء. بل فهجمت عليها فغاصت ثم خرجت مرة ثانية تحوم حولي وكأنها تقول لي يا عبد الله أنا لم أؤمر بقتلك ولا أكلك، وإنما جئت أنيسا لك وللمهمة دي الهرمون ده بحيث أن أنا بعث لك الإيه؟ الأمل مرة ثانية. المهم خرج وسدد الله إيه؟ شكرا، وكان همه أنه إخوانه التانيين اللي هو كان سايبهم الاثنين اللي كانوا معاه، لكن الله سبحانه وتعالى نجاهم أيضا. شاهد أخوانا أمن يجيب المضطر إذا دعاه دي شغالة معانا، الذي نجى يونس في ظلمات البحر هو كان بيقول كده بيقول يعني فكان أملي في الله كبير الذي نجى يونس مش من البحر ده من بطن النيل بطن الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض، عندك بطن الحوت ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل اجتماع ظلمات. ولذلك بس شريطة ايه يا اخوانا ندعو الله احنا خلاص يعني نكتفي بهذا القدر نكمل ان شاء الله، يعني شريطة ايه ان صوتك ده يكون معروف، صوتك يكون معروف يعني ايه يعني ندعو الله في الرخاء يستجيب لكم في الشدة. انت وانت مش شرط الدعاء بقى ان انا بقى يعني في حالة ايه في حالة شدة وفي حالة ضيق، ما هو انت لو صوتك مش هيسمع الا في حالة الضيق يبقى صوتك ده مش معروف، لان الملائكة ملائكة بتشفع للانسان، فلما سمعت صوت مش معروف ما لم تشفع له، انما لما سمعت صوت يونس قالت ايه يا رب صوت معروف. لما يونس قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الملائكه قالت ايه يا رب صوت معروف من عبد معروف لكن لا ندري اين هو، الملائكه علمها ايه محدود، فهي سمعت الصوت فقال الله أسمع صوته وأعلم مكانه وسأنجيه بإذني. أسمع صوته وأعلم مكانه، أهم حاجة صوته كان معروف فين؟ في السماء. عشان كده الملائكة قالت إيه؟ صوت معروف من عبد كان بيدعي فين؟ في الرخاء، كان بيقول يا رب وقت الرخاء، فلما وقت الشدة الملائكة شفعت له قالت يا رب صوت معروف من عبد. الصوت ده مش غريب، لطالما ناجاك ولطالما دعاك. انت بقى يا ترى لما تدعي في وقت الشدة الملائكة هتقول ايه؟ صوت منكر من شخص منكر لا نعرفه، ولا صوت معروف من عبد معروف؟ إن شاء الله يقولوا صوت معروف من عبد معروف، والله سبحانه وتعالى يفرج كروبنا جميعا ويزيل همومنا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.